ربه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. و ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلي على
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. نستمع بعد الاستعراض في الساعة 12:22 لبرنامج منار العقول في النهج العلوي. رحلة بين الماضي والحاضر في الساعة 12:33. عند 1 تماما تأتيكم نشرة موجزة للأنباء، تليها المحاضرة الإسلامية على مدى 50 دقيقة. قسم الأخبار في الساعة 2 تماما يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة عند 22 دقيقة. في الساعة 2:50 يأتيكم برنامج آداب الصيام. Thank you. في تمام الثالثة نشر أخبارية مفصلة أخرى. تلاوة وتبيان عند الثالثة والدقيقة العاشرة. زيارة آل ياسين في الساعة 3:43. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله الملك المحمود، المالك الودود، مآل كل مطرود، ساطح المهاد. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم منار العقول.
وتحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان. نعم، في الحلقة الماضية من البرنامج بدأنا الحديث بالإيمان في الرؤية العلوية المباركة، وأوضحنا أن الإيمان تصديق واعتقاد بالقلب، وأن له مراتب ودرجات. وفي هذه الحلقة إن شاء الله متابعة للحديث الذي مر عليكم، فكونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، إن المؤمنين يرون الحقيقة كما هي، وليس لهم شأن بالخيال والأوهام، وفي نفوسهم مرآة صافية للأحداث تصور الأمور كما هي، فيرون الكبير كبيرا والصغير صغيرا. ولنقرب هذا المعنى نقول إن القيامة ويوم الحساب آت لا محالة، كما هو ثابت في النصوص الشرعية المختلفة من القرآن الكريم والسنة المطهرة. والمؤمن يرى القيامة قريبة، أما الكافر فيراها بعيدة. ومن الممكن أن نجد هذا الاعتقاد في آيات القرآن الكريم، مثل قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تبارك وتعالى على لسان الكفار: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون.
لكن أيها الكرام، تعالوا من بعد ذلك لنرى ما يقوله علي عليه السلام حول العالم من بعد الموت. إنه عليه السلام يقول، وكما جاء في الخطبة 20 من نهج البلاغة: فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح الحجاب.
وانسجاما مستمعينا الأفاضل مع النظرة القرآنية، فإن كلام أمير المؤمنين عليه السلام يدلنا على أن المؤمن يرى أن أكثر النعم الإلهية هي في الدار الآخرة لا في الدنيا. ومن هنا فإن المؤمن ينصرف إلى التفكر وذكر الله وعبادته جل شأنه، وتتجسد الجنة والنار قبال باصرة المؤمن وبصيرته، وكأنه وهو في هذه الدنيا يرى الجنة وأهلها والنار وأصحابها.
ولنسمع ما قاله علي عليه السلام بهذا الشأن، حيث أورد له الشريف الرضي كلاما جليلا في الخطبة 93 بعد 100 من خطب النهج المبارك. أما الليلة فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم.
مستمعينا الأفاضل، إن الإنسان إن سلك طريق الإيمان بدقة وأنات فإنه يطوي في هذا الطريق مراحل ومراحل تنقله إلى العلياء. وهناك اختلاف أساسي بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن، ذلك أن الإنسان المؤمن لا يدخل في نفسه الغرور ولا يراها بحاجة إلى المديح والثناء، بينما غير المؤمن تتعطش نفسه إلى المديح والإطراء، وما ذلك إلا لتواضع المؤمن وتكبر غير المؤمن.
وتواضع الإنسان المؤمن كما يبدو من كلام لعلي عليه السلام ناشئ من وجوده في حضرة القدس الإلهي، وقد أمر ربنا جل جلاله الناس بالتواضع والابتعاد عن الغرور والتكبر، فالكبرياء لله وحده بديع السماوات والأراضين تباركت أسماؤه وجلت آلاؤه.
مستمعينا الأفاضل، إن النصوص الدينية قسمت الناس إلى قسمين هما المؤمنون والكفار، والاختلاف بين الناس في الألسن والأعراق والألوان لا يضفي على إنسان دون آخر ميزة وعلوة، بل إن التمايز بين الناس يكون على أساس الإيمان، فالمؤمن أعلى درجة من الكافر، لكن لا فرق بين أبيض وأسود وعربي وأعجمي في هذا المعنى. إن القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم.
والشاعر يقول: مستمعينا، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في فضلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. إن الإيمان أيها الأحبة هو المظلة التي ينضوي في ظلالها الناس من أصقاع شتى وأدوار وعصور شتى، فاختلاف عاملي الزمان والمكان وسائر العوامل العرقية واللونية إنما تذوب وتنصهر حينما يذوب الناس في بودقة الإيمان.
ونتعرف حضرات المستمعين الأفاضل من وصف لعلي عليه السلام للمؤمنين المتقين، أن الله تبارك وتعالى يفتح طريقا قبال المؤمنين المتقين يتخلصون فيه من شر الفتن، ويهب المؤمنين نورا يخلصهم من ظلمات الجهل، وإن المؤمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر يرى نور جمال الله وجلاله تحف به الملائكة ويجالسه الأنبياء.
إن العبادة الحقيقية هي التي تنهض من الإيمان الراسخ. يقول مولانا علي عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وعن عبادته هو عليه السلام قال: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل عبدتك لأني وجدتك أهلا للعباد.
حضرات المستمعين الأفاضل، وهكذا انتهينا من حديثنا بالإيمان في النهج العلوي، وهو المطابق لنهج ومنهج القرآن والسنة الشريفة. وبنهايته نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، حتى اللقاء الجديد من هذا البرنامج.
إذاعة طهران تقدم
رحلة بين الماضي والحاضر. رحلة بين الماضي والحاضر،
حوار وجداني
يتناول أهم الأحداث والشخصيات التاريخية والدينية.
بين يدي الإمام علي عليه السلام.
بين يدي الإمام علي عليه السلام كتبها للإذاعة عبد الصاحب أميري.
شارك في التقديم
ابتسام الإبراهيمي،
مصطفى الصراف،
ونسيم حسن.
بين يدي الإمام علي عليه السلام،
من إخراج كاظم صادق. يوم 19 من شهر رمضان،
يوم ليس كباقي الأيام.
إنه يوم خاص تشم منه رائحة الفتن.
إنه يوم الحزن والمصاب،
يوم إصابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
إنه يوم الخيانة والمكر والنفاق والشقاق.
في يوم جرح أمير المؤمنين عليه السلام، قررت أن أقف على هذا اليوم موقف المشاهد. إلا أنني وقبل أن أبدأ هذه الجولة علي أن أسأل نفسي: من هو علي بن أبي طالب؟ Thank you. علي بن أبي طالب هو ابن عم المصطفى، أول رجل أسلم في الإسلام، وهو الذي قال فيه الرسول الأعظم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. هو الذي رقد على فراش الرسول الأعظم مستقبلا الموت لا خائفا ولا وجلا. هو الذي حضر غزوة بدر بطلا وقتل أشد رجالها عزما. هو الذي حضر غزوة أحد وبقي مع الرسول حتى جرح، وألقى الرسول رداءه عليه وأمر بيده على جراحاته. هو الذي قال عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. هو الذي اقتحم حصون خيبر. هو الذي قال عنه الرسول الأكرم يوم الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هو علي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء بنت الرسول الأعظم ووالد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة. وإذا ما أردنا أن نتعرف على هذه الشخصية أكثر فأكثر، تعال معي عزيزي المستمع نتصفح كتب التاريخ. فبعد مقتل الخليفة الثالث اجتمع المهاجرون والأنصار وفيهم طلحة والزبير، وأجمعوا على بيعة الإمام علي عليه السلام، فجاءوا إليه مسرعين.
السلام على مولانا علي بن أبي طالب.
فرد الإمام علي عليه السلام عليهما قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الذي جاء بكم الساعة؟
لابد للناس من إمام.
فرد عليهما الإمام سلام الله عليه: لا حاجة لي في أمركم، فمن اخترتم رضيت به.
والله لا نختار غيرك.
إنا لا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك.
فقال الإمام سلام الله عليه: لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا.
لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك.
فرد عليهم الإمام: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين.
نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام.
فقال عليه السلام: دعوني والتمس غيري، فإنا مستقبلون أمرا له جوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول.
ننشدك الله، ألا ترى ما نحن فيه؟
ألا ترى الإسلام؟
ألا ترى الفتنة؟
فقال الإمام عليه السلام: قد أجبتكم، وأني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. رفض الإمام الخلافة لتسرب الفتنة بين صفوف المسلمين، فجاء إلى الحكم في عام الفتن والخيانات والتآمر، وكان يود أن يكون وزيرا يساهم من خارج حدود الحاكم في قمع الفتن، وعندما لا يجد مفرا يرتضي الإمام أن يكون خليفة المسلمين. وإذا ما أردنا صورة أوضح دعنا نستمع للعلامة ابن الأثير وهو يحدثنا عن أحداث عام 36 للهجرة، عام الفتن والخيانات.
في هذه السنة فرق علي بن أبي طالب عماله على الأمصار، فبعث عثمان بن حنيف إلى البصرة وعمارة بن شهاب إلى الكوفة، وكان له هجرة، وعبيد الله بن عباس إلى اليمن، وقيس بن سعد إلى مصر، وسهل بن حنيف إلى الشام. فأما سهل فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل فقالوا:
من أنت؟
من أنت؟
أنا أمير.
على أي شيء؟
على الشام.
إن كان بعثك عثمان فأهلا بك، وإن كان بعثك غيره فأعد من حيث أتيت.
وما سمعتم بالذي كان؟
بلى سمعنا.
فرجع سهل بن حنيف إلى علي بن أبي طالب، وعندها سألت العلامة بن الأثير عن عمارة بن شهاب فقال:
فلما بلغ عمارة ابن شهاب زبالة، وهو موضع معروف بطريق مكة، لقيه طليحة بن خويلد، وكان قد خرج يطلب بثأر عثمان وهو يقول: لهفي على أمر لم يسبقني ولم أدرك.
فلما لقي عمارة قال له:
أرجع، فإن القوم لا يريدون بأميرهم بدلا، فإن أبيت ضربت عنقك.
أردت أن أسأل ابن الأثير عما فعله عمارة فلم يمهلني السؤال فقال:
أجل، رجع عمارة إلى علي بن أبي طالب بالخبر.
وهنا اتضح لك عزيزي المستمع أن الإمام علي عليه السلام استسلم زمام الحكم، والعالم الإسلامي كان يعيش في وقتها في أشد فتنة. وهنا أجد نفسي مجبرا على رسم صورة واضحة عن الخوارج، وأن ابن ملجم واحد منهم. بعد أن كتب علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومعاوية بن سفيان وثيقة الصلح، دار بها أبو موسى الأشعري على عسكر الإمام، فلما مر برايات بني راسب قالوا:
لا نرضى، لا حكم إلا لله، لا نرضى.
فلما أخبر الإمام قال له: هل هي غير راية أو رايتين؟ ونبذ من الناس؟ قال لا. وكلما نصحهم الإمام وذكرهم بأن العهد لا ينقض وقد جعلوا الله عليه وكيلا، أبوا إلا الحرب، وقالوا للإمام بالحرف الواحد:
تب إلى الله كما تبنا، وإلا برئنا منك.
لو تعمقنا قليلا في فتنة الخوارج لرأينا أن موقفها عزز من نتائج الحكمين، حيث غرر عمرو بن العاص بصاحبه أبي موسى الأشعري، فاتفقا على أن يخلعا كلا من الإمام ومعاوية، وقدم عمرو وصاحبه، فلما فعل أبو موسى قام عمرو وقال:
إن هذا خلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية.
فبعث إليهم الإمام ابن عباس يحاججهم بالقرآن فلم يستجيبوا له، فذهب إليهم الإمام بنفسه وقال: أنشدكم الله، أعلمتم أحدا كان أكره للحكومة مني؟ قالوا: اللهم لا. قال الإمام: أتعلمون بأنكم أكرهتموني حتى قبلتها؟ قالوا: اللهم نعم. فقال الإمام عليه السلام: فعلام خالفتموني ونابثتموني؟ فقالوا للإمام: إنا أتينا ذنبا عظيما، فتبنا إلى الله، فتب إلى الله واستغفره نعد إليك. فقال الإمام عليه السلام: إني أستغفر الله من كل ذنب. فاستجابوا إليه ورجعوا معه إلى الكوفة، ولكن عند عودتهم إلى الكوفة التقوا بالمدافعين عن التحكيم، فأثارهم هذا الأخير الذي مواقفه معروفة ومشهودة بالخيانة في كل مكان، فخرج القوم إلى النهروان.
الحديث عن فترة حكم الإمام علي عليه السلام حديث صعب، تجد في طياته الخيانات والتآمر، وهنا لا بد لنا من وقفة على مخطط التآمر. ها نحن الآن في مكة، وفي عام 40 للهجرة، وفي اجتماع للخوارج.
خطتنا تستهدف قتل علي في الكوفة، ومعاوية في الشام، وعمرو بن العاص في مصر، وفي وقت واحد، وأنها ليلة 19 من شهر رمضان المبارك. أنت يا عبد الرحمن بن ملجم،
نعم،
ستكون المسؤول عن قتل علي. وأنت يا حجاج بن عبد الله الصريمي، ستكون المسؤول عن قتل معاوية. وأنت يا عمرو بن بكر التميمي، ستقتل عمرو بن العاص.
وترك ابن ملجم مكة باتجاه الكوفة وهو يضمر غاية خبيثة سوداء في قلبه، فالتقى في بيت أحد الخوارج بامرأة اسمها قطامة، وكانت امرأة جميلة شغف بها حبا وفكر في الزواج منها، فطلب يدها. فقالت له قطامة:
إن المهر والصداقة 3000 درهم ووصيفا وخادما وقتل علي بن أبي طالب.
وعندما سألها ابن ملجم: ولماذا تريدين قتل علي؟ أجابت:
لأنه قد قتل أبي وأخي في معركة النهروان، ولهذا فأنا أريد الانتقام منه.
ابتسمت أسارير اللعين ابن ملجم وفضح عن خطته قائلا:
ما أقدمني هذا المصر إلا ما سألتني من قتل علي بن أبي طالب، وطلبك هذا سيزيد من إصراري على قتله.
غدا نكون بين يدي الإمام علي عليه السلام. بين يدي الإمام علي عليه السلام كتبها للإذاعة عبد الصاحب أميري.
شارك في التقديم
ابتسام الإبراهيمي،
مصطفى صرف،
ونسيم حسن.
بين يدي الإمام علي عليه السلام
من إخراج كاظم صادق.
بسيفك يا أمير المؤمنين، نصرت الله والهادي الأمين، وجندلت الكمة بكل واد، وقاتلت تسقط وربك ذات يوم، وكم فرجت هم المسلمين، وكيف سقطت في المحراب لهفي عليك مضرجا في الساجدين. بسيفك يا أمير المؤمنين، نصرت الله والهادي الأمين، وجندلت الكمة بكل واد، وقاتلت البغاة المجرمين.
وتقسم أن هذا الفوز وافى، ويبقى الدهر ينفحنا أنينا، مهازل أمة الإسلام شتى، وقتلك شاهد في العالمين. أمة الإنسان قرا ونقصد فيك خير المرسلين.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الولايات المتحدة من أنها ستتلقى صفعات قوية إذا ارتكبت أي حماقة وفعل شرير بحق إيران. وفي كلمة له بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد، توجه سماحته إلى قادة أمريكا بالقول: في مواجهة إيران لا يمكن أن تصل إلى نتيجة بالتهديد أبدا. وأكد أن الشعب الإيراني أثبت فشل العدو في حياكة المؤامرات ضده، معتبرا أن الثبات والصمود سيؤديان إلى هزيمة الكيان الصهيوني الخبيث والفاسد. وأضاف أن العالم الذي وقف ضدنا أثناء حرب الطاغية صدام أقر بعدها بأن الحق كان مع إيران، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية ليس لها وكلاء في المنطقة وأن هذه القوى تعمل بشكل مستقل. أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء إلى 591 شهيدا وأكثر من 1000 جريح ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات. وأوضح المكتب الإعلامي أن الإحصائيات تظهر أن نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين